إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كلام ربنا جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى مماتنا، وأن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه الدروس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، نسعد بذلك عند ربنا جل في علاه، نصرة لنبينا ولدين نبينا صلى الله عليه وسلم. كتاب ربنا الذي فيه الأحكام وفيه الحكم والعظات والعبر، وفيه الكلام عن رب العالمين جل في علاه، عن أسمائه الحسنى، عن ربوبية الله، عن إلهية الله جل في علاه، عن الثواب والعقاب، عن الجنة والنار، عن الأخبار والأنباء، فيه كل شيء، كما قال الشافعي رحمه الله الشافعي: ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. وما زلنا مع سورة البقرة، من أطول سور القرآن، وفيها أعظم آية في القرآن آية الكرسي، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي عن أعظم آية في القرآن، فقال آية الكرسي، فقال ليهنك العلم أبا المنذر. وفيها أيضا أطول آية في القرآن آية المداينة لمقاطع الحقوق للناس، وأيضا فيها ما فيها من الأحكام الفقهية، وفيها ما فيها من الكلام على العقائد وعلى ربوبية الله جل في علاه. الربع الأول بفضل الله ومنه وكرمه قد أنهانا الله من الكلام على تفسيره، وفيه فوائد جمة سننتقي منها بعض الفوائد التي تفيدنا من الفوائد الفقهية والعقدية، ثم نقف عند الآية الأخيرة في قول الله جل في علاه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في 90 موضع من مواضع القرآن الله جل وعلا ما ذكر الإيمان إلا ومعه العمل الصالح، وأيضا بيّن الله جل في علاه دخول الجنات متوقف على الأعمال الصالحة، بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، كما سنبين ذلك. فسنتكلم عن مقدمات المسألة، وهي: أبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات، بأنه لا يدخل الجنة أحد إلا بعمله، وهذه ليست مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخل الجنة بعملهم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولكن الوسيلة التي تستجلب بها رحمة الله جل في علاه هو العمل الصالح، والعمل عمل قلب وعمل جوارح، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله بمقدمات. أولا بالكلام على الآية والمواضع الكثيرة التي ذكر فيها الله جل في علاه الإيمان، وذكر معه اقترانا العمل الصالح، وسنبين أن هذا عطف الذين أمنوا وعملوا الصالحات، هل هذا عطف متغيرات أو عطف التلازم أو عطف الخاص على العام؟ هذا سنفسره إن شاء الله بعد ما نبين الفوائد المستنبطة. وإذا انتهينا من هذا، انتقلنا إلى مسألة العمل وترك العمل. إذا تكلمنا عنه لكن بعلة عندي، لن أتعرض للمخالف ولا الأخوال المخالف إلا أن أعبر عليه عبورا فقط، ولكن سأبين ما أدين الله به بالدليل من الكتاب ومن السنة، بل ومن إجماع أهل السنة والجماعة. وإن شاء الله يعني نحاول قد كان أن نختم كما قلنا الكلام على مسألة بين الألباني والفقهاء، لأن صراحة العلم كل العلم في هذا. أولا ذبنا أن أرض هذا العالم الجليل رحمة الله عليه بما له من المنة بعد منة الله في علاه على علينا جميعا طلبة العلم، بما يعني نراه أنه من المجددين في هذا العصر، وأنه قد أثنى عمره لله جل في علاه ولنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تطول الألسنة عليه بأنه ليس بفقيه، فهذا كلام ضعيف. حتى الذي قال بذلك ما كان منصفا وما حرر النظر فيما في المسائل التي قد وافق فيها، وما أكثره وافق فيها الألباني الفقهاء، وهناك مسائل شذ فيها الإمام العلامة الألباني، وما من أحد قد عصمه الله جل في علاه إلا الرسول. وما زلنا نقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، فالإنصافا سنبين هذا، ونبين أن الله جل وعلا قد حبى هذا الشيخ علما دقيقا في الكتاب وفي السنة، وأيضا فقها وحديثا، يعني هو رجل قد جمع بين العلمين وعنده آلة الفقه كما رزقه الله آلة الحديث، كما سنبين إن شاء الله. لكن إذا طال بنا المقام سنشير فقط إشارة عابرة للمسألة التي نتكلم عنها، لأن المسألة مسألة عويصة، هي مسألة الاستحالة، استحالة النداسة.
يعني التطهير يكون بالماء أو بالشمس؟ وهل النجس الخنزير لو وقع في الملح فصار ملحا فهل الملح هذا يكون طاهرا أم لا؟ هذه المسألة الأولى التي نتكلم عنها، وقد وافق فيها الألباني ابن تيمية، وافق فيها الألباني وابن تيمية، وهو كلام الأحناف كما سنبين فيه تفصيلا بإذن الله. الغرض المقصود اليوم إن شاء الله بعدما ختمنا بفضل هذا الربع نأتي بالفوائد المستنبطة من هذا الربع. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
جزاكم الله خير. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. أول الفوائد التي تستنبط في هذا الربع، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، هو الكتاب، هذا الكتاب العظيم من عظيم إعجاز هذا أو من هذه أعظم المعجزات التي منحها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم ومن الله بها على هذه الأمة المرحومة، هذه المعجزة الخالدة كتاب الله جل في علاه. من أهم ما يميز هذه المعجزة أنها رحمة وشفاء وهدى للمتقين، ومع ذلك هو الكتاب عذاب ونقمة وابتلاء وفتنة على الظالمين. قال الله جل في علاه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أما على الكافرين فهو عذاب وهو فتنة وهو بلاء وهو سبب إدخالهم النار. قال الله جل في علاه: ولا يزيدن الذين كفروا منهم ما أنزل إليك طغيانا وكفرا. وقال الله جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأيضا قال الله جل وعلا في آية أخرى: وهو عليهم عمى. فهذا الكتاب أهم معجزات هذا الكتاب أنه هداية للحائرين وهو بشارة للمتقين ونجاة للسالكين على ضرب المرسلين، وهو عذاب وفتنة وبلاء واختبار للمنافقين للفاسقين للكافرين. هذه أول الفوائد التي استنبط من أول الآيات. الفائدة الثانية: الإيمان لا يقبل عند الله جل في علاه إلا بالمطابقة. الإيمان لا يكون موضع القبول عند ربنا جل في علاه إلا بالمطابقة، مطابقة اللسان بالقول، وهذه من قول الله جل في علاه: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أو بالآخرة هم يوقنون. وصفهم قبلها: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لذلك في الآية الأولى بيّن هذا الإيمان الذي قبل عند الله جل في علاه فأوصل الناس إلى اليقين، هذا الإيمان الذي طبق أو ترجم إلى عمل في الظاهر وصل بالإنسان إلى اليقين إلى المرتبة الأعلى التي تكون عند ربنا جل في علاه بها النجاة. ثم وصف بعد ذلك الإيمان الذي ليس فيه مطابقة أنه غير مقبول عند الله جل في علاه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فما كانوا على الإيمان حقيقة لأن المطابقة غير موجودة. لذلك روى بعضهم مرفوعا وهو موضوع، والصحيح أنه عن الحسن أنه قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهذه الأولى، وهذه التي سنفصلها بإذن الله، التي تبين لنا يعني هذه المسألة هي أهم المسائل في الكلام عليها في ختام هذا الربع، ألا وهو: لا يمكن أن يستقر إيمان في القلب ولا ينضح على الجوارح قط، وهذا غير معقول فطرة ولا واقعا ولا حتى في كلام السلف، بل أجمع السلف على أنه من استقر الإيمان في قلبه في داخل قلبه لابد أن ينضح ذلك ويظهر ذلك على الجوارح. المسألة الفائدة الثالثة هذا من الآيات: الرد على الجبرية، الرد على الجبرية، وهذا فيه وجوه ستأتي. قول الله جل في علاه: ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله إلى آخر آيات. فقال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال بما كانوا يكذبون، الباء هنا سببية، يعني بسبب ما كانوا يكذبون. فهذه أول شيء. الأمر الثاني الذي يرد فيه على الجبرية هو أنه قال يكذبون، فنسب الكذب لهم من أفعالهم، والجبرية يرون أنه لا فعل للعبادة اختيارية بحال من الأحوال، يرون أن هذا من فعل الله لا فعله. وقلنا من أصول الجبرية أنهم يقولون ألقاه في اليم مكتوف اليدين ثم قال إياك إياك أن تبتل بالماء، حتى أن بعضهم من الطائف أن عمر بن الخطاب قبض على سارق فأراد أن يقطع يده فقال مهلا يا أمير المؤمنين، يحتج بالقدر، يرى أنه ليس فعلا اختياريا له، فقال مهلا يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيدي ما سرقت إلا بقدر الله، قال مهلا أنت والذي نفسي بيدي ما قطعنا يدك إلا بقدر الله، وأنت حتى الذي يحتج لك بالقدر لك أن تصفعه على وجهه، فإن قام سائرا عليك فهذا مغبون، ما استطيع أن يؤصل ما يتبناه، لأنك ما ضربته إلا بقدر الله، فلابد يسخط بقى على قدر الله. لأن لما لا يسخط، لما ينازع في ذلك، حتى أن بعضهم من هذا الفكر المضروب كما يقال العطب الشديد، دخل رجل على امرأتي فوجد رجلا آخر على امرأتي، وجد عليها رجلا آخر فعلاه بالسيف، فقال مهلا والله ما فعلت ذلك إلا بقدر الله، قال أمنت بالله، وأسقط السيف. المرأة لما رأت ذلك والنخوة قد سقطت بهذا الخبل الموجود في الرجل، قالت والله لا أكون تحتك، وليس هذا بمذهب عدل بحال من الأحوال. نعم مش تستغرب على إيش، هو قال له قال ما فعلت هذا إلا بقدر الله، فقال آمنت بالله. ما هؤلاء هذا فكرهم، فهم لا يرون فعلا للعبد اختياريا ولا إرادة ولا مشيئة، وأجذبهم الله جل في علاه بذلك. وهذه في الآيات الأخرى قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وأجذبهم الله جل في علاه. الذين إذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فهم يرون أن هذا من فعل الله جل في علاه. فلما يقول الله جل وعلا بما كانوا يكذبون يبين لهم أن هذا هو السبب من أفعالكم، ونسب الفعل لهم. أيضا من ذلك من الفوائد في هذه الآيات إن الله يدافع عن أوليائه، إن الله يدافع، وهذه كررناها كثيرا في قول الله جل في علاه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن يستهزئون بأهل الإيمان. فلم يرتضي جل في علاه بذلك أبدا، لأن ولي الله جل في علاه عزيز شريف، مكانته عظيمة عند الله جل في علاه، ينافع الله عنه ويدافع الله عنه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فالذين يعادون أولياء الله جل في علاه يحاربون أولياء الله جل في علاه لا يعلمون ما يغيب لهم ولا يعلمون ما يدبر لهم، إنهم يحاربون الله في الأصالة، لأن الله جل في علاه قد وظف هؤلاء له، قد خلق هؤلاء له. وأعجب ما سمعته في ترجمة الشيخ الإسلام تيمية، هذا رجل خلقه الله له، فمن عداء انظر بسنة الواقع، السنة الواقعية التي نعيشها الآن. شيخ الإسلام تيمية يعني كان كالشمس الساطعة في عصره وفي عصورنا، لكن كانت المحاربة عليه شديدة، حاربوه وهو لي من أولياء الله جل في علاه، كل من حاربه وإن كان قد أوتي من العلم ما بلغ السماء، أطفأ الله نوره وأيضا أخمد الله ذكره. أما شيخ الإسلام ابن تيمية ما ترد أحدا مبتدعا ولا سنيا ولا رجلا مستقيما ولا غير مستقيم إذا أراد أن يجعل ثقلا لنفسه لابد أن ينسب نفسه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أو يأخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حتى يستدل به. هذا من الله جل في علاه، هذا دفاع من الله جل في علاه عن شيخ الإسلام وبيان علو قدر شيخ الإسلام عند الله جل في علاه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ابن السبكي كان من أشد الناس عداوة لشيخ الإسلام ابن تيمية. أين هو؟ ومن هو ومن يعلم ومن يعرف إلا الأحاد من الناس. فهو لأنه كان وليا من الله جل في علاه، حتى ولو كان من العباد، حتى ولو كان من الزهاد، حتى ولو كان من العلماء، إذا عاد أولياء الله جل في علاه ويل، ثم الويل من الله جل في علاه. وانظر هنا الله جل وعلا لم يرتدع على أولياء أن يقال فيهم إنما نحن مستهزئون، قال الله مدافعا عنهم الله يستهزئ بهم. وأروع ما يقال في ذلك القصة العظيمة التي حدثت بين أبي بكر رضي الله عنه وارضاه بعد الصحابة، جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فاشتد على أبي بكر وأغلظ له في القول، وسكت أبو بكر، فأغلظ ثانية فسكت أبو بكر، ثم أغلظ ثالثة فرد عليه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فلما رد عليه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قام النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو بكر يستفسر من رسول الله، فقال يا رسول الله أما رأيت ماذا قال وهو يسكت عنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب أو كان يشتد وأنت تسكت والملك ينافع عنه، وكل الله ملكا ينافع عن وليه عن أبي بكر رضي الله عنه. فلما تصدى أبو بكر يرد عن نفسه ذهب الملك فأتى
الشيطان، لأن الانتصار للنفس لابد أن يكون فيه منازعات وفيه ما فيه، فلذلك ذهب الإنسان من المجلس الذي أتى فيه الشيطان. الغرض المقصود انظر، وكل الله ملكا يرد وينافع عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، إن الله يدافع عن أوليائه. لذلك قال الله جل وعلا: والله يعصمك من الناس. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر فرد الله عنه، قالوا عنه كاهن رد الله عنه، وأيضا قد تلطف الله به عندما قال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد ما يكون عليه أن يتهم بالكذب، فقال الله جل في علاه: ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أظهر له ما أخفوهم في قلوبهم حتى يرقق قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل في علاه يدافع عن أوليائه. الفائدة التي استنبط أيضا من الآيات الرد على القدرية، الرد على القدرية بقول الله جل في علاه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يعني جعل على أبصارهم غشاوة وفي العاقبة لهم عذاب عظيم. هذا مفاده الرد على القدرية، لأنه قال ختم على قلوبهم، ختم على قلوبهم، والقدرية مخالفين للجبرية. الجبرية يرون أن الأفعال بأسر أفعال من؟ الله، وليس للعبد أي فعل اختياري بحال من الأحوال. أما القدرية فعكس، قالوا إن الله لا يهدي ولا يضل، لا يستطيع أن يهدي أحدا ولا أن يضل أحدا. فهنا الله جل وعلا قال ختم على قلوبهم، يعني الله جل وعلا والذي أضلهم. وأصرح من ذلك الآية التي تعضد هذا المنهج، أن الله جل وعلا قال وأضله الله على علم، وأضله الله، فهذا ردا عليه. ضرب الأمثال دلالة على صحة القياس، ضرب الأمثال كما بين الله جل وعلا في علاه دلالة على صحة القياس، ودلالة واضحة جدا على بطلان مذهب الظاهرية الذين يقولون بأنه لا قياس، كتاب وسنة فقط. قلنا لا، القياس موجود في الكتاب وفي السنة، طبعا الأدلة كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب ضرب الأمثال، عندما قال الله جل وعلا مثلهم كمثل الذي استوقد، هذا مثل، هذا قياس، هذا قياس. وأيضا من الآيات قال الله جل وعلا عندما بين الحجارة تمطر على قوم لوط، قال وما هي من الظالمين ببعيد، فإذا سرتم مثل ما ساروا فالعقاب مثل العقاب، فهذا قياس. وأيضا الأدلة من السنة كثيرة، والأدلة من أثار الصحابة كثيرة، فسأذكر أثرا من الصحابة وأريد الدليل من السنة. أما الأثر من الصحابة، عمر بن الخطاب في كتابه لأبي موسى الأشعري قال وألحق النظير بالنظير، قال ألحق النظير بالنظير. أما في السنة فعلى الإخوة الأفاضل. تتبنون القياس أصلا من أصول أهل السنة والجماعة؟ طيب الأدلة، ها صلى الله عليه وسلم، هو شبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، جيد. ها، المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، جيد، هذا صحيح. قال رجل كان عليها دين، أرأيت أن أضعف، لكن هذا القياس اسمه قياس إيش؟ هذا قياس العكس، هذا قياس العكس، أرأيت أن أضعف في الحرام فكان عليه وزن، قال نعم، قال إذن فله الأجر إن وضعها في حلال. جيد. من الفوائد أيضا في هذا الباب سعة رحمة الله جل في علاه، سعة رحمة الله جل في علاه. من وين نستنبط هذه الآية؟ وين الآية التي نستنبط منها سعة رحمة الله جل في علاه؟ ها ها، الذي جعلكم الأرض فراشا، لا أعظم من ذلك، أعظم من ذلك بيانا على سعة رحمة الله جل في علاه. ها، قال فاتقوا النار، فاتقوا النار، هذه أعظم أعظم ما تستدل بها على رحمة الله جل في علاه. كفروا به وجعلوا له أندادا وعبدوا الأصنام من دونه وجعلوهم وسطاء بينهم وبين الله جل في علاه، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومع ذلك الله جل وعلا رحمة بهم يقول فاتقوا، فاتقوا النار، عذاب الله عظيم، فاتقوا النار، هذه من دلالة من رحمة الله جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه رحمتي وسعت كل شيء، حتى أن بعض أهل التفسير يذكر من الإسرائيليات أن الشيطان قال أنا شيء يريد يطمع أن يدخل في رحمة الله جل في علاه من سعة رحمة الله جل في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا رحمة الله جل في علاه أن الله خلق 100 رحمة، واحدة في الدنيا يترحم بها البشر والأنعام والخير، و99 حجزها الله جل وعلا في الآخرة. رحمة الله جل في علاه وسعت كل شيء، وقد غلبت غضبه كما سنبين. من الفوائد أيضا عظيم ربوبية الله جل في علاه، عظيم ربوبية الله جل في علا. وهذه من أكثر من آية، أولها قول الله جل في علا ختم الله على قلوبهم، هذه دلالة واضحة جدا على عظيم ربوبية الله جل في علا، أن الله جل في علا يملك قلوب البشر، فالنفس عارية عندك لا تملكها والله جل وعلا يملكها، وهذه تجعل الإنسان في حذر عظيم، وأن لا يأمن مكر الله جل في علا، فلا يأمن مكر الله إلا المنافقون إلا الكافرون إلا الأغرار الأغمار، فإن مكر الله جل في علا يستدرج من شاء بما شاء سبحانه جل في علا، هو الذي يملك القلوب، كما قال الله جل وعلا يا الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، قال في الآيات واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأيما قلب شاء أن يقيمه أقامه وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من ذلك ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان إذا أقسم يذكر نفسه بهذا بقدرة الله التي علا على زوغان القلب وعلى ثبوت القلب أنها بيد الله، يقول لا ومقلب القلوب، والقلوب ما سمي قلبا أنه يتقلب في حين وفي لحظة واحدة، والقلوب لا يملكها إلا الله جل في علاه، فإذا علمت أن مناط النجاة والفلاح والسعادة بالقلب ومناط الهلاك والتعاسة والويل والثبور والعذاب القلب، والقلب لا يملكه إلا الله جل في علاه، فأنت أفقر ما تكون وأذل ما تكون إلى ربك جل في علاه، صباح مساء ليل نهار لابد أن تتذلل لربك جل في علاه، أن يثبت هذا الإيمان في القلب وأن يزيده، لأن زيادة الإيمان ونقصان الإيمان لا تكون إلا في القلب، وقد قال الله جل وعلا ختم الله على قلوبهم، إذا الله جل وعلا الذي يتحكم في القلوب، لذلك فإن الله لما ختم على القلب جاء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويذكر ويذكر وهم لا يستجيبون، لما؟ لأن الله جل وعلا وضع الختم على القلوب والقفل على القلوب، هذا من عظيم ربوبية الله جل في علاه. أيضا من عظيم ربوبية الله جل في علاه أيضا التحكم في القلوب، بأن القلوب المريضة زادها مرضا لأنهم ما أرادوا إلا الزواغان، قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهذا تدلك أيضا على عظيم عدل الله، وأن الله جل في علاه ليس بظلام للعبيد، لأنه قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال أيضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فهم الذين أرادوا ذلك، لذلك ختم الله على قلوبهم. من عظيم ربوبية الله جل في علاه الخلق، خلق السماء وخلق الأرض، كما استشهد الله على عظيم ربوبيته بذلك، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. وأيضا من عظيم ربوبية الله جل في علاه أن الله ما ترك العباد سدى ولا هملا، جعل العقاب الأليم للكافرين الفاسقين المنافقين، وجعل النعيم المقيم للذين قد آمنوا به وآمنوا واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. من الفوائد المستنبطة في هذه الآيات العظيمة علاقة الربوبية بالإلهية، علاقة الربوبية بالإلهية، وهذه العلاقة علاقة تلازم، علاقة تلازم تؤخذ من قول الله جل في علاه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم، يعني إذا قلتم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لزاما عليكم ألا تصرفوا عبادة إلا له سبحانه جل في علاه، وقد فصلنا في الشرح هذا الكلام، لكن هي فائدة مستنبطة أن علاقة الإلهية بالربوبية علاقة استلزام أو علاقة تلازم. الفائدة التي تليها كم؟ العاشرة. طيب، لا يهلك الله قوما حتى يبين لهم ما يتقون، هذه من الأدلة التي استدل بها على العذر بالجهل، لا يهلك الله قوما حتى يبين لهم ما يتقون من رحمة الله ومن عدل الله جل في علاه. من أين نستنبط هذه الفائدة؟ لو أنا أقول الآن أن الله جل في علاه لا يهلك قوما حتى يبين لهم ما يتقون، من وين؟ من القرآن يا إخوة، والله العظيم أنتم لو جلستم أفلا يتدبرون القرآن؟ الإمام الشافعي جاءوا فقالوا له ائتنا بآية من الكتاب تثبت أن الإجماع أصل من الأصول، ائتنا بآية تثبت الإجماع، دلالة الإجماع، فدخل فعكف على القرآن فختمه أكثر من مرة حتى خرج بالآية التي استدل بها على الإجماع، وفي ذلك أيضا رجع فيها حتى الغزالي ينظر نظرا في هذه الآية اللي هي قول الله جل في علاه ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصليه جهنم إلى آخر الآيات. الغرض المقصود القرآن، القرآن لابد من تدبر الآيات فيه ما فيه، والله أنت احنا وقفنا الآن على أكثر من فائدة عقدية من أقوى ما تكون، وهذه أيضا من أهم الفوائد العقدية، أن الله لا يهلك قوما حتى يبان لهم ما يتقون. فهذه فيها العذر بالجهل، الرد على الذين يقولون بأنه لا عذر بالجهل في هذه الأصول. وليش أنا سألت؟ لأنها خفية شوي. جيد، هذه إقامة حجة عليه، أحسنت. لكن أنا أريد أن أبين أنهم ما هلكوا وما عذبوا إلا وهم قد استقر في أنفسهم أنهم عتوا وطغوا وبغوا وتجبروا على الله وعلى رسوله. أتى مش مهندس؟ لا اسم لا فض فوق وين الشاهد؟ ها فجع خلاص. لا لا، وأنتم تعلمون الشاهد، وأنتم وجه تلالة. وأنتم تعلمون وجه الدلالة إيش؟ أنهم قد علموا أنه واحد، وقد علموا أنهم قد طغوا وتجبروا على الله جل وعلا بأن جعلوا له الأنداد، وهم يعلمون يقينا أن الله جل وعلا واحد سبحانه وجل في علاه. فهذه دلالة واضحة جدا أن الله جل وعلا لا يهلك قوما حتى يبين لهم ما يتقون. وهذه الأدلة كثيرة وافرة متدافرة متوافرة في كتاب ربنا جل في علاه. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أما في سورة تبارك جاء التصريح، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وأيضا قال الله جل في علاه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله جل وعلا وإن أمة إلا خلا فيها نذير. وقال الله جل وعلا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فيبين الله جل وعلا لهم، فإذا كان الطغيان والتجبر منهم يكون بعدما استقر في نفوسهم أن الحق هم خالفوه وأن الحق مع الرسول الذي جاء به. وقد استدلت كثيرا بحديث فيه ضعف كما قلت أستأنس به عن أبي جهل معه المغيرة بن شعبة، والضعف هنا في مسألة المغيرة الأدرك بدر أم لا. فكان يقول للمغيرة بن شعبة أترى والذي نفسي بيدي كنا وبني هاشم كفرسي رهان، فهؤلاء يقولون منا كذا ويقول منا كذا، المهم كانوا يعني كان الحيان يتسابقان على الفضل. فقالوا منا نبي أن يكون لنا نبي، وهو يستقر في نفسه أنه صادق. قال وماذا تبع؟ قال عداوته إلى يوم الدين، عداوته إلى يوم الدين. وهذا جاء صريحا في الكلام على اليهود كعب بن أشرف وغير كعب بن أشرف عندما قال هو قال هو قال ماذا تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين. الغرض المقصود الله جل وعلا حكم العدل، لا يهلك قوما حتى يبين لهم ما يتقون، كما قال الله جل وعلا على أحد التفسيرين وأضله الله على علم، يعلم المرء أنه على ضلال مبين وأنه قد خالف الحق وحاد عن الطريق المستقيم. من ذلك أيضا من فوائد مهما على صوت الباطل فصوت الحق لابد أن يظهر. من وين هذا؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ وهذه طمأنينة لقلوب المؤمنين. اعلم أخي الكريم، مهما كان الضغط عليك ومهما كان الضغط على أهل الإسلام وأهل الانتساب والذين لم يحيدوا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركوا أوامر ربهم جل في علاه وتمسكوا وعضوا بالنواجذ على دينهم، فإنهم مهما يكون الضغط عليهم فالنصرة والرفعة تكون لهم بعد ذلك في المآل في الدنيا وفي الآخرة. من وين هذا؟ مهما على صوت الباطل فصوت الحق لابد أن يظهر. قريب جدا انت الان، قريب يعني نفسك اتقطع في المكان اللي ممكن استدل به. عند الرجل وعند جهينة الخبر اليقين. اطل نفسك. لا عند الرجل، عند جهينة، عند الصومالي. هذا هو، بس خلينا في نفس المحل. أطل النفس، أنت ابتدأتها فأطل النفس. لا لا لا، هو المفروض يأتي بالسابق مش اللاحق. لا هو نقول بقى شوف الله جل وعلا إيش قال. لا أي نعم، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هنا الباطل ينتشر بالزيف والزور، دائما ترى صوت الباطل عالي ودائما الباطل يتهم أهل الباطل يتهمون أهل الحق بالتطرب بالتشدد بالتنطع به كما قيل في من؟ في موسى عليه السلام، قال أتذر موسى وقومه ليذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم. في الآية الأخرى فرعون إيش قال؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض، لا على من؟ على موسى. والعاقبة كانت لمن؟ لموسى. هنا نفس الأمر، إذا قيل لهم أمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فاتهموا أهل الحق بإيش؟ بالسفه. هنا الله جل وعلا يبين لك حقا أهل السفه هم، سيظهر ذلك للناس ويفضح أمرهم كما بين الله جل في علاه، أما أهل الحق فيظهر أن الحق معهم، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا إلى آخر الآيات. الغرض المقصود هنا يبين الله جل في علاه انتصارا لأهل الإيمان ولكن لا يشعرون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فصوت الباطل حتى ولو شوش بعض الأوقات على أهل الإيمان فإن الله جل في علاه ينتصر لأهل الإيمان ويظهر هذا الحق. الفائدة التي تليها، العمى بحق هو عمى البصيرة، العمى لا عمى البصر، العمى بحق هو عمى البصيرة لا عمى البصر. وهذه تستنبط من وين؟ قال الله جل في علاه صم بكم عمي فهم لا يرجعون، مع أنه جل في علاه قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، الآية تدل على أنه لم يذهب بسمعهم ولا بأبصارهم، فوجد السمع والبصر ومع ذلك وصفهم الله جل وعلا بأنهم صم بك عم، فهذه فيها دلالة على أن العمى هو عمى القلوب كما قال الله جل في علاه إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من الفوائد أيضا تستنبط من هذه الآيات النعيم في الآخرة نعيم حسي ومعنوي، نعيم حسي ومعنوي، وأيضا العذاب، لكن هنا نتكلم عن النعيم لأن بعض من انتسب الأهل السنة والجماعة قال بأن النعيم سيكون معنويا لا حسيا، والآية ترد عليه صريحا، قال الله جل وعلا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، هذا طعام وشراب، هذا طعام وشراب دلالة على النعيم الحسي. وأيضا قال لهم فيها أزواج مطهرة يعني كاح، فهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على النعيم الحسي. الفائدة التي تليها شهادة الله جل في علاه تعالى للصحابة بالإيمان، وهذه من أعظم الشهادات وأعظم ما يكون تعديلا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وين هذا؟ وإذا قيل لهم آمنوا، لهؤلاء المنافقين إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يقصد بذلك كما سنبين هذه فائدة تليها، يقصد بذلك من؟ الصحابة. فهذا إقرار من الله جل في علاه أن إيمان الصحابة هو الإيمان الحق، وهذا الذي يدلك بالتفرقة بين هؤلاء الأخيار الأبرار الذين شهد الله من فوق سبع سماوات بإيمانهم الحق وبين المنافقين، لأن المنافقين قد ادعوا الإيمان، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم أنكر الله إيمانهم، لكن عند الصحابة أقر، وهذه شهادة من فوق سبع سماوات بتعديل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي بعدها في القرآن ألفاظ هي عامة يراد بها الخصوص، ألفاظ هي عامة يراد بها الخصوص. من وين؟ كما آمن الناس يقصد بالناس الناس، هذا لفظ عموم كل الناس، لكن الحق أنه يقصد بها إيش؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عام لفظ عام يراد به الخصوص. من الفوائد أيضا الجملة الفعلية، انظر إلى بديع الإظهار في القرآن، الجملة الفعلية من المنافقين عندما لقوا المؤمنين في مسألة الإيمان أجابوهم بجملة فعلية، لكن لما خلوا إلى شياطينهم أجابوا بجملة اسمية. والفرق اللطيف هنا أن الجملة الفعلية تدل على التذبذب وعدم الاستقرار، والجملة الاسمية تدل على الاستقرار والاستدامة. فعند الإيمان أجابوا الله جل يبين لهم أما أجابوا بإيش؟ بالجملة الفعلية تدل على عدم الاستقرار. قال الله جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، فعل ماضي، والجملة الفعلية تدل على عدم الاستقرار، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الإيمان عندهم بعض الإيمان في قلوبهم لكنه لم يستقر، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، جملة اسمية استقرار، فهنا الله جل وعلا يبين من فوق سبع سماوات استقرار النفاق في قلوبهم والاستهزاء بالمؤمنين في قلوبهم وتذبذب الإيمان، فانقطع الإيمان بعد ذلك لأن الله جل وعلا قد ختم على قلوبهم. الفائدة التي تليها رقم كم هذا؟ جيد، إثبات القدر، إثبات القدر ولا يغني حذر من قدر، وما كتب الله جل وعلا في اللوح المحفوظ لا يغير قط أبدا. ما كتب الله من أهل الجنان لا يكون من أهل النيران، وما كتب الله من أهل النيران لا يمكن أن يكون من أهل النيران. خرج عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله جل في أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بكتابين، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، فقال هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وختم على ذلك لا يزال. وقال في الكتاب الذي في شماله قال هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، وختم على ذلك لا زيادة ولا نقصان. فالقدر لا يمكن أن يغير بحال من الأحوال، وهذا القدر الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يبدل. من وين نأخذ هذا؟ إثبات القدر، تدبروا عشان ما بقاش خط عشوائيات. أحسن لفضه، قال الله جل وعلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. الأسباب موجودة، أسباب النجات موجودة، تبصرة وبيان الطريق المستقيم. وأرحم الأمة بالأمة هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد وصف الله جل في علاه لعلك باخ عن نفسك على أثرهم إن لم يكونوا مؤمنين، وقال الله جل في علاه لعلك باخ عن نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قاتل نفسي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدخلوا الجنان، من أجل الرحمة بهم، وهو قد بيّن لهم الطريق القويم وبيّن لهم الطريق المعوج، ومع ذلك بيّن الله له، وهو أحرص الناس على إيمانهم، وهو أحرص الناس على دعوتهم وعلى نجاتهم. ومع ذلك لما كتب الله من فوق سبع سماوات وكتب الله في اللوح المحفوظ أنهم ليست لهم نجاة، كان الأمر على ما كتب الله جل في علاه سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وكل شيء قد كتبه الله جل في علاه لا يمكن أن يبدل ولا يغير. يبقى لنا فقط أن نقول القدر على أنواع ثلاثة: قدر قد كتب في اللوح المحفوظ، قدر قد كتب في صحف الملائكة. فالقدر الذي كتب في اللوح المحفوظ أو كتب في صحف الملائكة فإن الذي في اللوح المحفوظ لا يتبدل ويتغير، وأما الذي في صحف الملائكة يمكن أن يتغير وممكن أن يتبدل. وهذه جاءت بدلالة واحدة قد بيانها لنا فقيه هذه الأمة، فاروق هذه الأمة، عمر بن الخطاب عندما طاف بالبيت وقال اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا، يعني في صحف الملائكة، فامحوها واكتبني عندك سعيدة. ثم قرأ يدلل على ما قال: يمحو الله ما يشاء، يعني في صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في هذه الصحف، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب وكتاب اللوح المحفوظ، هذا لا يتبدل بحال من الأحوال. الفائدة التي تليها الرد على المرجئة مرة ثانية في قول الله جل في علاه: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كيف رد عليهم؟ من وجهين. هذا رد أيضا في هذه الآية على الجبرية، أو من وجوه ثلاثة. قول الله جل في علاه: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هذا فيه رد على الجبرية من أوجه ثلاثة على المرجئة، استغفر الله، رد على المرجئة من أوجه ثلاثة، فهذه مهمة جدا. هات إيش؟ لا لا لا، هذا الجبرية، أنا المرجئة. هات أنت قربت لكن مش قادر تضبطها. من ضبط أصلهم عارف الفائدة. ومن الناس من يقول آمن بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أحسن لفضة فوق، أضبط أصلهم. وهو طبعا طوائف، طائفة ترى أن الإيمان قول فقط، وطائفة ترى أن الإيمان معرفة، ولا جهمية، هؤلاء ولاة المرجئة الذين يقولون أن الإيمان معرفة فقط، يعني هم يرون أن إبليس ما كفر إلا من طريق الاستكبار، لكن هو آمن بالمعرفة، يرون الإيمان معرفة. ومنهم من يرى الإيمان تصديق بالقلب فقط، لذلك منهم من ينوه ويقول أن أبا طالب وين؟ في الجنة، لأنه كان يصدق بقلبه أن هذا الدين هو الدين الحق وأن محمد من المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول الإيمان بالقول، منهم الكرامية ومنهم الماتريدية إلى آخر الطوائف التي لا لسنا بصدد الكلام عليه. الغرض المقصود في رد عليهم هنا لأنهم قالوا آمنا بالقول، ولو كان هذا إيمانا حقا لأقره الله، لكن الله ألغى في آخر الآية قال وما هم بمؤمنين. هذا الرد من الوجه الأول. طب الوجه الثاني، طب جيد، وين من الآية بقى التي ترد عليهم في ذلك؟ لا، أنت ممكن تأتيها بآية أخرى بقى، تعدد كلامك بالآية الأخرى. لا في أول الآيات، ما يعبد كلامك إلا بأول الآيات. هم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فعندنا آيات أخرى تبين الإيمان يزيد وينقص، إشارة من الآية اللي عندك وتصريحا في الآيات الأولى. الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك لا إلا قبلها. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، ارتقى إيمانهم إلى درجة الإيمان، فالإيمان يزيد إلى أن يصل إلى الطمأنينة واليقين، وهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طيب الفائدة التي بعدها، الوجه الثالث أيضا، الوجه الثالث أنهم لا يفرقون بين اليقين والإيمان، لا يفرقون بينهم، يقولون الإيمان غير اليقين، ما فيش تلازم بينهم، ما فيش علاقة بينهم. وهنا عند من يقول بأنها ليست مرتبة ليست زيادة، الله جل وعلا أخبر عن الإيمان باليقين، قال الذين يؤمنون ثم قال هم يوقنون، والمقصود بها هم يؤمنون، فجعل اليقين محل الإيمان، وهم يقولون اليقين ليس كالإيمان. الفائدة التي تليها الرد على الجهمية، من وين؟ قال شوفها يا ربع واحد فيه أتى بكل طوائف البدع ورد عليه، لمن يتمهل ويتدبر على كتاب ربنا. رد على الجميع، قال الله جل وعلا يخادعون الله والذين آمنوا، هم يقولون في أصلهم، طبعا هؤلاء ينفون صفات الله وأسماء الله جل في علاه، ويرون أنه إذا قلت بأن أثبتت صفة لله وأثبتت صفة للمخلوق فقد، نعم، فهم يقولون بالنفي التام لا يجوز على الله جل في علاه ما يجوز على الخلق، مفهوم؟ يقولون لا يجوز على الله ما لا يجوز على الخلق. في رد عليهم في الضرب في الآية، لا يخادعون من و... لا لا إخوة اسكت، يخادعون الله والذين، طب هو يجوز المخادعة للبشر، فما جاز على البشر لا يجوز على رب البشر في أصوله. الله جل وعلا قال لا يخادعونني، مفهوم؟ من أصولهم أنهم يقولون ما جاز على البشر لا يمكن أن يجوز على رب البشر، بيّن الله لهم لا يخادعون الذين آمنوا، يخادعون الله جل في علاه، قال يخادعون الله ويخادعون الذين آمنوا والذين آمنوا. الفائدة التي تليها عظيم مكانة المؤمنين عند ربهم، الفائدة التي تليها عظيم مكانة المؤمنين عند ربهم جل في علاه، وهذه تستنبط من قول الله جل في علاه هؤلاء أولئك أولئك أولئك، هذه إشارة لإيه؟ للعلو وللبعد، وهذه دلالة على عظيم منزلة هؤلاء المؤمنين عند ربهم. الأمر الثاني، عظيم مكانة المؤمنين بسرعة، أن الله تدخل في المناظرة وأحق الحق للمؤمنين عندما قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ماذا قال الله جل في علاه؟ على أنهم هم السفهاء، وأيضا قد فصل الله جل وعلا في النزاع بينهم في أكثر من موضع، هذه فيها دلالة على علو مكانة المؤمنين عند ربهم جل في علاه. فهنيئا لأولياء الله، إن الله ينافع عنهم ويدافع عنهم، ولهم المنزلة العظمى عند ربنا جل في علاه، والسعادة كل السعادة عند لقيا الرب الجليل ضاحكا لأهل الإيمان يدخلون الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم. الفائدة التي تليها وهي آخر فائدة، لا يحيق المكر السيء إلا بأهل، لا يحيق المكر السيء إلا بأهل، يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. انظر جزاء وفاقا وأجرا طباقا، يخادعون الله وما يخدعون والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هذه بالنسبة للفوائد التي استنبط من هذا الربع. يبقى لنا أن نقف عند هذه الآية العظيمة، وهي قول الله جل في علاه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الله جل وعلا أناط دخول الجنات بالإيمان وبالعمل الصالح، فلا يمكن أن يدخل الجنة إلا من آمن وعمل صالحا، فمن آمن ولم يعمل صالحا لا يكون له هذا الثواب الذي بينه الله جل وعلا في كتابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا كل نفس مسلمة، أو في الرواية قال كل نفس مؤمنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبحثنا عن الإيمان الذي يدخل به صاحبه الجنة، فنظرنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا فما وجدناه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فسر هذا المجمل إلا بهذا التفصيل، أن الإيمان الذي يقبل عند الله جل في علاه وتكون المكافأة العظيمة عند ربنا هو الإيمان الذي ترجم في الظاهر، الإيمان الذي استقر في القلب ثم ترجم في الظاهر، والدلالة على ذلك من الكتاب فكثير ومن السنة فكثير. أما في الكتاب فقد قال الله جل وعلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال الله جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل
صالحا، قرن الإيمان والعمل الصالح، قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعدم الإشراك بالله إيمان، وسبق الإيمان العمل الصالح، وهذا فيها تقديم وتأخير كما قلنا في مسألة لا إله إلا الله. أيضا قال الله جل وعلا ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها أجيب أكملوا بما كنتم تعملون. لأن لا يمكن أن يكون انفراد للعمل للإيمان بدخول الجنات إلا إيمان ومعه العمل. قال الله جل وعلا ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال الله جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومن السنة فكثير، فإن الله جل في علاه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بين أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سرور ولا سعادة إلا باتباع المسلم عملا وقولا وإيمانا وتصديقا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني. أطاعني إيش؟ عموما قولا وتصديقا وفعلا، من أطاعني دخل الجنة. وهذه الطاعة لا تظهر إلا بالعمل، لأن الطاعة الباطنة لا يعلمها إلا الله جل في علاه. عندما يقول ذلك قال من أطاعني دلالة على العمل الظاهر. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن لم يصلي، فمن لم يزكي، فمن لم يحج، فمن لم يأتي بالطاعات الظاهرة فقد عصى رسول الله، فقد أبى، فقد عصى فقد أبى. فإذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم النجاة يوم القيامة بطاعته، وطاعته لا تكون إلا بالأعمال الظاهرة مع الأعمال الباطنة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. فأنا تدخل الجنة بالعمل الصالح وهو أن يصلي. قال من صلى البردين دخل الجنة. وفي حديث جابر الطويل عندما جاءت الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم في الحديث قالوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا فالدار الجنة والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله جل في علاه. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الرسول لا تظهر إلا بالأعمال. ولذلك قد جعل الله جل وعلا أصل علامة محبته هو اتباع السلف في الأعمال الظاهرة. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان لكثير ممن يعني اتهموا بالنفاق بأعمالهم الصالحة، فإن لم يكن ثمة عمل للبستهم هذه المواصفات. لما قيل في الرجل عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اعدل فإنها قسمة لأراد بها وجه الله صلى الله عليه وسلم، فقال خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق، فاتهمه فقال لهم السلام لعله يصلي. يبقى وسمه بالإيمان بسبب وجود إيش؟ الصلاة. قال لعله يصلي، وقال كم من مصلي يعني في قلبي غير الذي في الظاهر، فقال السلام ما أمرت أن أشقه عما في القلوب، فقال لعله يصلي. وأيضا في حادثة حاطب بن أبي بلتعة عندما بعث إلى قريش قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانه بالعمل الظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الرجل لعل الله اطلع على، وماذا فعلوا أهل بدر؟ جاهدوا وقتلوا في سبيل الله. هذا عمل وليس بعمل، هذا عمل. فهذه دلالات من السنة تبين أن النجاة في الدنيا وفي الآخرة منوطة بالإيمان مع العمل الصالح، أما الإيمان بغير العمل الصالح فإن المرأة لا يمكن أن ينجو. وأصرح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول، وهذا عمل اللسان، حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن لم يفعل ذلك أصيب بالقتل. لا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالإيمان مع الترجمة الصحيحة ألا وهي العمل الصالح. هذه المقدمة الأولى التي نبين فيها علاقة العمل الصالح مع الإيمان، وأن الله جل في علاه جعل الجنة لمن آمن وعمل صالحا. فإذا بالمفهوم من آمن ويعمل عملا صالحا فالجنة لا يدخلها وهي حرام عليه، وهذا الذي سنؤكده إن شاء الله في الأسابيع القادمة. المقدمة الثانية التي نتقدم بها بين يدي علاقة الإيمان مع العمل الصالح التلازم بين الإيمان، إيمان القلب وعمل الجوارح. إن كان الإيمان مناطه القلب، وإن كان الإيمان استقراره في القلب، فهذا القلب لابد أن ينضح على الجوارح
حتى يصدق عمل الجوارح ما في القلب. قد بين الله جل في علاه في القرآن وبين من سنة في السنة التلازم الوطيد بين الإيمان وبين العمل الصالح، ولا ينفكان بحال من الأحوال، ولا يمكن أن تقول أنه يتخلف عمل صالح مع إيمان أو يتخلف إيمان عن عمل صالح. إن وجدت العمل الصالح فلابد أن تؤكد وأن يستقر في قلبك أنه قد استقر في القلب الإيمان. وإن وجدت الإيمان في القلب ولم تجد، إذا سمعت ذلك أو زعم أحد بالإيمان في القلب ولم تجد عملا صالحا، قلت قد كذب الفعل القول، ولا يمكن أن يستقر الإيمان في القلب إلا ومعه شيء من الظاهر يظهر بذلك. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون، إنما أسلوب حصر، إنما أسلوب حصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، هنا أظهر لأن بعض الناس، بعض الذين يتبنون مذهب آخر يقولون إن الأعمال، أعمال الجوارح ليست شرطا في صحة الإيمان، يرون أن أعمال القلوب، هذا لابد أن يقولوا بذلك ولا يكون إرجاء محض، أن أعمال القلوب من الأصول في الإيمان. وهنا الآية أتت بعملي القلب والجوارح. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، عمل قلب، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يبقى إذن في القلب أيضا. قال وعلى ربهم يتوكلون، أعمال ثلاثة، هذه الأعمال الثلاثة أعمال إيش؟ قلوب. ولم تسكت الآية عن أعمال الجوارح بحال من الأحوال. قال الله جل وعلا الذين ترجموا الإيمان الذي في القلب والتوكل الصحيح وزيادة الإيمان الذي في القلب بالأعمال في الجوارح. قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. مفهوم مخالفة؟ من لم يأتي بعمل القلب وعمل الجوارح ليس بالمؤمن الحق، هذا ظاهر الآية، مفهوم ولا غير مفهوم؟ في هذه الآية عندنا قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فغيرهم ليسوا مؤمنين حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال الله جل وعلا إنما المؤمنون، انظر إلى الآيات حصر وقصر في الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فغير هؤلاء ليسوا صادقين. هنا انظر إلى الصدق، إيش علامة الصدق عندهم؟ قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إيمان القلب الذي لا يمكن أن ينجو إلا به. ماذا حدث لهذا الإيمان؟ ظهر ونضح على الجوارح. قال الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. حصر وقصر أولا إنما المؤمنون، ثم بعد ذلك بين السماء العالية هم الصادقون، فغير هؤلاء الصدق لا يكون عندهم. قال الله جل في علاه إنما يؤمن بآياتنا، انظر إلى هذه الآيات كلها صدرها بإيش؟ بإنما، حصر الإيمان. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها ترجموا ذلك، الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقال الله جل وعلا، هذه الآية كام؟ خمسة، كلها صدرها الله جل وعلا بإنما. قال الله جل في علاه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا كما بيناها في الآية السابقة. وقال الله جل في علاه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه إعادة لهذه الآية. قال الله جل في علاه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هنا عملان من الأعمال الظاهرة، أولها الجلوس أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني عدم الذهاب حتى يستأذن، وكل هذه أعمال ظاهرة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وقال أيضا جل في علاه مبينا أن أهل النفاق الذين نافقوا نفاق القلب يعرفون بالجوارح، لأنه ما تستر عبد على شيء في قلبه إلا وأظهره الله جل في علاه على فلتات اللسان أو على أعمال الجوارح. قال الله جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. انظر إلى الحد الفاصل في هذه الآيات بين أهل الإيمان وأهل النفاق. بين أهل النفاق أنهم نفاقهم ظهر بأنهم تقاعصوا عن الجهاد ولم يعملوا عملا لله جل في علاه، أما أهل الإيمان نضح الإيمان الذي في القلب على الجوارح فسارعوا إلى أن باعوا أنفسهم حقا لله جل في علاه. قال الله جل في علاه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى أتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذن الذي ترجم ما في قلبه فعلا هذا قد صدق، والذي لم يترجم فقد أظهر نفاقه. وقال الله جل في علاه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. مفهوم مخالفة الذي آمن بالله واليوم الآخر لا تراه يود الكافرين بل تراه يود المؤمنين. فالعمل القلبي مودة القلب تظهر في الخارج بين المسلم والمسلم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وفي رواية أيضا: إذا صلحت صلح الجسد كله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذه فيها دلالة واضحة جدا كما استدل به الشيخ الإسلام تيمية كما سنبين وغير الشيخ الإسلام تيمية أن ما كان في القلب لابد أن ينضح على الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق صلاح الجوارح بصلاح القلب. إذن اختراب الجوارح باختراب القلب، وانعدام الجوارح دلالة عن انعدام ما في القلب. الدلالة واضحة جدا وقد صرح بها في غير ما موضع من كتابه شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، أن انعدام فعل الجوارح دلالة واضحة جدا على انعدام الإيمان في القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وفي تسوية الصفوف حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلف استوى، لا تختلف فتختلف، جعل الظاهر مؤثرا في الباطن. لكن هنا قاعدة يبين الشيخ الإسلام تيمية يبين الفارق بين ما في الباطن والظاهر والظاهر والباطن. قال: إيمان أو إسلام الظاهر لا يستلزم إيمان الباطن، والعكس ليس بصحيح. إسلام الظاهر وانتوا هتتعلموا غصب عنكم، هتتعلموا غصب عنكم. هذه أمور خلي بالكم دي من أشكل المسائل، لو أنتم مش عايشين، أنتم لو تعلموا هذه مسائل الساحة بتغلي بها، لكني الحمد لله لا أطرق هذه الساحات. أنا مالي، أنا أتعلم فقط وأمشي جنب الحيط كما يقولون، لكن أنا في القضايا الكبرى أبين المسألة علمية وعلميا وما أدين الله به وما لي بشأن بأي أحد. هذه مسألة تغلي وأنتم لا تدرون، لا تغلي، تغلي المعترك الدامي في هذه المسائل لكنكم لا تعرفون. فهنا الحد الفاصل يبين النبي صلى الله عليه وسلم، تدبروا بالله عليك، يبين النبي صلى الله عليه وسلم في تأثير الظاهر بالباطن: لا تختلف وتختلف قلوبكم، لا تختلف وتختلف قلوبكم. فإذا كان الظاهر يؤثر في الباطن، تكلمنا عن قاعدة، عن سؤال، شوف حتى أنتم نسيت قاعدة مهمة جدا. أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن إسلام الظاهر لا يستلزم إيمان الباطن، أما إيمان الباطن وجوبا لابد يستلزم إسلام الظاهر. بالمثال يتضح المقال، سأبين لكم. المنافق تراه يصلي ويتصدق صح، وإذا نزل نظر سلم قال آمن وهش ورش في وجهه سلم، وإذا خلى خلى إلى ما به من كفر. فهذا إسلام ظاهر لكنه لا يستلزم، لا يستلزم من البطن. والدلالة ظاهرة جدا، قال الله جل في علاه وضوحا وليس من المنافقين. قال الله جل في علاه، قال الله جل في علاه: قالت الأعراب قل لم تؤمن ولكن قولوا ولما يدخل إيمان. هذه آية ظاهرة جدا مع أن هؤلاء ليسوا بمنافقين على الراجح، هؤلاء أعراب ليسوا بمنافقين على الراجح، فبين أن الإسلام الظاهر لا يستلزم وجود إيمان الباطن. وأيضا قول الله جل في علاه في المنافقين قالوا آمنا، لا في نفس الآية، وما هم بمؤمنين، فألغى الله جل في علاه. فالغرض المقصود إسلام الظاهر لا يستلزم إيمان الباطن، لكن إيمان الباطن وجوبا لابد أن يستلزم إسلام الظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد كله. وعندك الآية التي ستثبت ذلك بإذن الله. أيضا أنكر الله جل في علاه على فعل اليهود ظاهرا، وجعل فعلهم في الظاهر مخالفا لادعائهم في الباطن، عندما قال الله جل في علاه: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون. هات الآية بعدها شيخ بسرعة. طب خلاص خلينا في الشاهد هذا ثم الآية بعدها. قال: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون. جاءكم موسى بالبينات، طيب بعدها هم ادعوا إيش؟ الإيمان. خذوا ما أتيناكم بقوة، قالوا واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم إيش؟ لما قالوا سمعنا وعصينا كان هذا نابعا عن إيش؟ عما استقر في قلوبهم بعبادة العجل. والله جل في علاه قد لامهم وجعلهم من الظالمين أن موسى لما أتاهم بالإيمان وقالوا آمنا واتبعوا موسى فعل الجوارح خالفة ما ادعوا من الإيمان بأنهم عبدوا العجل وطلبوا إلها غير الله جل في علاه. قال الله جل وعلا: قل بئسما يأمركم بي إيمانكم إن كنتم. يبقى إن كان الإيمان موجود في القلب سيأمركم بطاعة الله جل في علاه وبالخضوع لله جل في علاه، ويظهر ذلك على الجوارح. مفهوم ولا لا؟ جاءهم موسى بالبينات فقالوا اتبعنا وأمنوا، زعموا ذلك، ثم لما أمروا عصوا بل عبدوا العجل من دون الله جل في علاه، فلامهم الله جل في علاه وبين أن ادعاءهم الإيمان ليس بصحيح. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم. هذه نستخلص من هذه الآية أمور، منها أولا أن الإيمان الذي في القلب لابد أن يأمر بإيش؟ بفعل الجواب. قل بئس ما يأمركم به، يبقى إذن الإيمان لابد أن يأمر، يبقى الإيمان الذي استقر في القلب لابد أن يظهر على الجوارح بقول الله جل في علاه. أيضا قد بيّن الله جل في علاه أن المنافقين يعرفون من أهل الفراسة من أهل الإيمان بإيش؟ بفعل الجوارح، لأن ما في القلب لابد سريعا أن ينضح على الجوارح. قال الله جل وعلا: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم ولتعرفنهم في لحن القول. إذن الذي في القلب من النفاق يظهر على فلتات اللسان لابد، وهذا أيضا سنرجع إلى التأصيل النبوي: ألا وإن في الجسد مضغ إذا صلحت لابد ينضح، وكل إنسان بما فيه ينضح، صلحت الجوارح وإذا فسد فسد الجسد كله. وأيضا استدلال الله جل في علاه بالمثلية عند استماع الكفر وعدم القيام. قال الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث. ماذا قال في سورة النساء؟ قال إيش؟ لا ها إنكم إذن. طب المثلية دي من وين أتت؟ فهموا تصوروا الآية، قوم من أهل الكفر يتكلمون عن الإيمان وعن دين الله جل في علاه ويكفرون بالله جل في علاه، يقولون ساحر كاهن على محمد، ويتكلمون عن القرآن هذا مخلوق أو القرآن كلام الشعر كلام الكهنة، تكلموا في القرآن وفي رب القرآن إضافة صفة الموصوف لا أن يكون خالق المخلوق، فتكلموا بكلام الكفر. إن جلس معهم أهل الإيمان واستقروا علمنا أن الإيمان الذي في القلب غير موجود. ليش غير موجود؟ لأنه لو كان هنا في القلب إيمان لابد أن يأمرهم. يأمرهم بإيش؟ بالفعل. قالوا: لا نخشى القتل. قال: نعم، إن كنت تخشى القتل فلك شيء واحد أن تفعله. ما هو؟ تمشي، لا تنكر، ما تنكر، لكن تبرأ ساحتك ألا تجلس. والآية صريحة: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها أنتم لا تستطيعون الرد ولا الإنكار ولا المقاتلة، لكن لابد الإيمان اللي في القلب يظهر بإيش؟ فلا تقعدوا معهم. لأنه ولذلك استنبط العلماء من هذه الآية الرضا بالمنكر كمرتكب. مفهوم؟ لأن من تابع فقد أقر، من تابع فقد أقر، لا تبرأ إلا أن تسير. قال: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، وإن لم تسيروا وقعدتم. إيش الحكم؟ إذن إنكم إذن مصنع. ماشي، هذه آية ظاهرة جدا في هذا الباب. يبقى لنا الكلام على أن الأعمال الظاهرة قد جاء الكتاب وجاءت السنة بأن الأعمال من الإيمان، ويكون قول الله جل في علاه: وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات، من باب عطف العام على الخاص. ثم بعد ذلك نجلي لكم من الكتاب والسنة الكلام على أعمال الجوارح وأنها من الإيمان، ثم المسألة العظيمة مسألة الأعمال، شرط كمال، شرط صحة، ليست شرط كمال، ليست شرط صحة، من الذين قالوا بذلك؟ هذا الذي نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم الذي بعده. نعم، صدق. الله يستهزئ به. نعم، صدق. لو أحسنوا كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، هذا ليس بحديث، هذا مقطوع عن الحسن البصري، قال: كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ما هذا؟ نعم صحيح، هو الكلام كله أن الشيخ الإسلام قال قولا من ذهب، قال: لا يتصور في امرئ يزعم بإيمان في قلبه ويقول أعتقد أني سأدخل القبر ويأتي الملك فيسألني ثم أقف بين يدي الله جل في علاه على عرصات يوم القيامة يحاسبني على كل دقيق وجليل وصغير وكبير، ثم لم يسجد لله سجد، ثم لم يركع لله ركعة، والله هذا فعله قد كذب قوله بزعمه ما في قلبه من الإيمان. أي رب تريده؟ آه لأنهم قالوا آمنا فهم يرون أن الإيمان قول فقط، فالله جل وعلا قال وما هم بمؤمنين، فالغاية فما اعتبروا إيمانا. تفضل. قلت رب القرآن إضافة صفة الموصوف أو إضافة الموصوف لصفة، كقول لا عشان أبينها لك، كقول لا جل في علاه سبحان ربك رب العزة، فهم؟ إضافة الموصوف لصفة. حتى ما يفهم منه أنه رب القرآن يعني خالق القرآن حسن الله. ولذلك ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه سمع رجلا يقول ورب هذا القرآن، قال قف ماذا تقصد؟ قال القرآن كلام الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إياكم إلى كل خير وبر، ويغفر الله لنا الزلات والسقطات، فما كان من توفيق فهو من الله، محض فضل من الله، وما كان من خطأ فهو مني ومن الشيطان، أستغفر الله.